الله، بسم الله. نحن وصلنا إلى تحت العنوان العريض، الفصل الأول، واقع المسلمين اليوم. الفقرة الفرعية هي ذهاب الدين. تكلمنا في ذهاب الدين، قلنا غياب الشريعة واستبعاد الحكم، ثانيا ضياع المقدسات، ثالثا فساد العقائد، رابعا ظهور البدع والانحراف في المسلمين عامة، خامسا انتشار الفسوق والعصيان لدى عموم الناس. وصلنا إلى هنا تقريبا، وما ترونه في بلادنا وأهالينا وأسرنا وجيراننا وكل الناس من الفساد، هذا الفساد أصبح منظم مقنن. يعني كان الفساد الأولين هو فساد عارض، أن تدخل الدنيا، تدخل التجارة، تدخل الأموال، تدخل النساء، فتفسد الأمم. ولكن ما كان الحكم ينظم الفساد، ما كان النظام القائم هو الذي ينظم الفساد ويقنن. والآن الفساد منظم. ممكن حصل فساد في بني العباس، حصل فساد في مرحلة بني أمية، في مرحلة بني عثمان، في الأندلس، ولكن فساد عفوي من الناس من دخول الدنيا. أما الآن فالفساد مخطط مقنن، هو مخططات لتكفير الناس وإخراجها من دينها، مخططات لتفسيق المسلمين، مخططات لإدخال الدعارة إلى بيوتهم، مخططات لإدخال المجلات، وسيدتي والشبكة والموعد وما أدري إيش، و60 مجلة و50 دش. الآن القنوات الفضائية كل شهرين ثلاثة ينفتح قناة فضائية جديد. قنوات فضائية هذه لعبة الشيطان، إن شاء الله نتحدث عنها ضمن يأتي ذكرى، لأنها مهمة جدا جدا. دخول القنوات الفضائية ودخول وسيلة الإفساد بهذه الصورة الجماعية، وخاصة مع الريموت كنترول، وأنك أنت جالس في سريرك أمام ريموت بتحط 260 قناة، تستطيع تضغط الزر فيرتسم أمامك 260 مربع صغير، في كل مربع يصير فيلم لوحده، فأنت تختار من كل هذه المربعات واحد عجبك، تضغط على الرقم بتاعه فينمسح الباقي ويخرج هذا الذي أردته. فعندك معروض عليك كل هذه الشاشات، تريد فيلم، بتريد كرة قدم، بتريد محاضرة، بتريد صلاة جمعة، بتريد تراويح، بتريد كله يحصل. فالشاهد في الموضوع، هذا من مخططات الإفساد المنظمة وهو متعمد. الآن يأخذوا في البلاد خاصة الاشتراكية والعسكرية، يأخذ الأولاد من السن الصغيرة إلى معسكرات مثل في سوريا الصلايع، أو معسكرات في الثورة، أو معسكرات مدري إيش الجيل الناشئ ولا غيره. فيجمعوهم الآن في معسكرات على مستوى دولي يسمون شباب أطفال السلام، يأخذوا 150 طفل يهودي و150 طفل عربي، يعسكروا في البرازيل ويتعودوا على السلام وتطبيع العلاقات بين اليهود والنصارى والمسلمين. يعني أفكار الشيطان تتفتق عما لا يخطر على بالك. فهناك مخططات للإفساد والتفسيق والتكفير المنظم من قبل الحكومات للأمة. هذا من مظاهر ذهاب الدين. الآن هذا كل هذه المظاهر أثرت عن غربة أهل الحق، الكلام اللي تحدثنا عليه في المقدمة، أنه أصبح اللي بيصلي غريب، اللي في حركة إسلامية أغرب، اللي بيدعي للجهاد أغرب. فأصبح من صفات ذهاب الدين قلة أهل الحق وغربتهم في المجتمع. الآن هذا من ذهاب الدين أيضا استعلاء الكفرة، استعلاء الكفرة واستعلاء الفجرة وإسناد الوظائف والوزارات والمديريات لكل شيطان مريض، وإبعاد هذه الصفات السلطوية في الجيش، في الشرطة، في الوظائف الرئيسية، إبعادها عن الحق. فأخذوها النصارى واليهود والفسقة والأحزاب في كل دولة، حتى تجد في كل أمة فعلا أراذلها هم اللي يحكم. في كل بلد لازم أرذل طبقة هي اللي تحكم، هي اللي ماسك السلطات، ماسك معظم التجارة، معظم رؤوس الأموال، معظم الإذاعة، معظم التلفزيون. حتى في العلماء تجد أرذلهم وأكثرهم نفاقا هو اللي ماسك المساجد الكبيرة، هو اللي ماسك الخطابات. فأصبح استعلاء لكل أهل الباطل وانخفاض لأهل الحق، وهذا من مظاهر ذهاب الدين. هذا حل بالأمة الآن وبلغ ذروته في نهاية على أعتاب 1003 الميلادية. الآن ذهاب الدنيا، هل فقط ذهبت الدين في أوروبا؟ ذهبت الدين، ذهب الدين، ما في دين، ولكن في دنيا، الناس عايشة مرفهة، سيارات، بيوت، فيلات، إذا انخفضت نسبة الدسم بالزبدة بيطلعوا مظاهرة، ففي رفاهية، ناس مرفهة. فهل المسلمين ذهب دينهم وبقيت دنياهم؟ لا، ولا بقيت دنياهم كمان. المسلمين لا بقي لهم دين ولا دنيا. فهناك مظاهر لذهاب الدنيا. لذلك نحن عايشين فعلا مثل، عندنا ميشال بالشام يقول هذا مثل أراضي، مثل فقراء اليهود، لا دين ولا دنيا. يعني هو يهودي منسوخ في دينه، وهو فقير كمان منسوخ في الدنيا، يعني ما أخذ الدنيا ولا الآخر. فأصبح معظم شعوب الأمة الإسلامية تسير إلى هذا الحال. ذهاب الدنيا أيضا له مظاهر. أول مظاهر ذهاب الدنيا، ذهاب بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين وبيت ثروته، وهو النفس والثروات الأساسية. الآن إن شاء الله هذا سأتحدث عليه في قضية الجزيرة واليمن بالتفصيل، ولكن لأضرب لك مثال، أنه يخرج من السعودية فقط 10 مليون برميل نفط يوميا، كل ما طلعت الشمس نزلت 10 مليون برميل. ويخرج من مجموع دول الجزيرة هدول الآلات الموجودة، آل مخزوم وآل مفروس، هدول كمان عندهم كمان 10 مليون ثانية، فهمت؟ 20 مليون برميل نفط، 20 مليون برميل نفط على السعر الطبيعي قبل ما يلعبوا فيه الأمريكان، وهو سعر مزور 50 دولار للبرميل، يعني مليار دولار، 1000 مليون دولار في اليوم يخرج من الجزيرة. ناهيك ما تقول من دول العالم الإسلامي، الجزائر والعراق وسوريا كان يخرج فيها والسودان، لأن غيره، ناهيك ما تقول من كازاخستان وتركستان، الصين هي أصلا بئر بترول الصين هو في تركستان، تركستان الشرقية، فما يخرج من ثروات المسلمين كله مأخوذ، كله مأخوذ يرحمك الله. أنا في بحث اليمن عملت لهم فقط حساب بسيط جدا، أنه نحن مليار مسلم بيطلع من الجزيرة مليار دولار ببساطة، كل مسلم له دولار في اليوم بس من البترول. إذا كل مسلم له دولار في اليوم يعني له 30 دولار في الشهر، يعني إذا أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أطفال عندهم 30 بخمسة 150 دولار، يعني كل أسرة مسلمة كفلها الله سبحانه وتعالى من تحت الكعبة يخرج لها 150 دولار في الشهر. ولذلك ذمة التجارة وذمة الزراعة وذمة العمل في الدنيا وحرض على الجهاد والعبادة والدعوة، لأن الأم المكفولة رزقها يخرج من تحت رجليها أصلا، هذا غير الغني والفيء الرزق الذي يأتي. كل مسلم جعل الله له فقط على الأسعار النفط الموجودة 150 دولار تحت التراب الجزيري، هذه رايحة، الناس تموت من الجوع. ثروات المسلمين الأساسية من هو بيطبخوا الناس فيه فقط، ما بدي أحكي لك على الحديد والمغنيزيوم، موريتانيا نص حديد فرنسا يخرج من موريتانيا يأخذوه، هكذا كل الدول تحكي على الزراعة على كله منهوب. فثروات المسلمين الأساسية وأساسها النفط والغاز منهوب، وما أفصل هنا لأنه في حديثنا على الجزيرة سيأتي فيه تفصيل إن شاء الله. فأول مظاهر ذهاب الدنيا هو ذهاب الثروة القومية أو الأحرى الثروة الإسلامية الأساسية لصالح الكافرين. الآن المظهر الآخر لذهاب الدنيا هو لباس الخوف والجوع. لباس الخوف والجوع ضارب معظم الأمة، من 1500 مليون مسلم كم في نسبة مستغنين، يعني أهل الكويت وقطر ودبي كم واحد من 1500 مليون؟ كلهم في بعضهم ما يجيبوا مليون، كلهم في بعضهم. الإمارات العربية المتحدة هذه المرسومة زي الزائدة الدودية على الخريطة، هذه عدد سكانها كلها، كل عدد سكانها 150 ألف نسمة، 150 ألف نسمة لكل الإمارات المتحدة، كل الإمارات السبعة، رأس الخيمة وذنب الخيمة، كلهم 150 ألف، 150 ألف نسمة. تعرف كم هندوسي عندهم في البلد؟ هي من الإحصائيات اللي بتدوخ، لأن المسلمين ما تعودوا يشتغلوا بعقلية علمية. في 800 ألف هندوسي في الإمارات، 800 ألف هندوسي في الإمارات، وفي 150 ألف صليبي معظمهم فلسطين. ومن الفرس الشيعة اللي عملوا هجرة منظمة الآن إلى الكويت والإمارات بدأوا يصبحوا نفسه كمن يحسب لها حساب. ف 150 ألف، 150 ألف نسمة يأخذوا كل هذه الكميات. إن شاء الله أنا في الكتاب أتيكم في الإحصائيات، إحصائيات النفس والعائدات النفس كلها، كيف هذه رايحة وفين رايحة. فاهم؟ 150 ألف في الإمارات، 300 ألف في قطر، ولا كم عدد سكان قطر؟ 500. نعم؟ 500 ألف، الكويت حوالي 650. والبحرين كم كان 2.9 كم عايش في البحرين؟ إذا جمعتهم كلهم ما يجيبوا مليون، كلهم ما يجيبوا مليون، إجماع لهم في عمان، إجماع لهم في عمان هذا المصيبة الكبرى، هذا الكابوس اللي قاعد في عمان، هم عدد سكان عمان 1,850,000 سنة 1990، يعني مليونين كمان ومليون ثلاثة، والسعودية فيها 7 مليون مواطن غير الأجانب، يسمون أجانب، هي 10 10 مليون نسمة مستحوذين على 99% من ثروات الأمة، 10 مليون من 1500 مليون. ولو كان هم عم ياكلوها وبيشربوها يا سيدي النصيب، جزء من المسلمين أكلوا مالنا، مش المشكلة ما بياكلوها هم. من العشرة مليون كم واحد عتصلوا عائدات النفط؟ الآن في السعودية ناس فقراء، سعوديين فقراء، يعمل سائق تاكسي، يعمل موظف، يعمل فراش سعودي، ما جاي من أموال النفط شيء. هذه الأموال النفط رايحة للأسر الحاكمة، هذه الأسر الحاكمة تعال عدة في البحرين ممكن 60 شخص، قال نهيان يطلعوا لهم 150 أمير، وقال البوسعيد يطلعوا لهم 58 واحد، وقال مكتوم والله ما ادري هذا المكتوم كيف طلع له كل الفلوس هذه. ثم تاتي الى ال عبد العزيز، هذول شوي زي يأجوج ومأجوج، 6000 امير، لانه هذا تزور نصف الامه. عبد العزيز كان عنده 52 ولد، 52 ولد، هذول فهد والبلاوي تبعهم، وهم كمان اتجوزوا ما بقي من أبوهم، فالآن عندهم 6000 أمير. 6000 أمير في السعودية هم متحوزين على الأموال السعودية كلها. نشرت إحدى الصحف لما كنت أنا في بريطانيا، وعن معروف فهد كان مقامر، نشرت إحدى الصحف مؤخرا أن سلطان بن عبد العزيز مصروفه اليومي 3 مليون دولار. 3 مليون دولار مصروف سلطان بن عبد العزيز. بتخطر على بالك وين بيروح فيها هذه؟ لو جمع نصف عائلات الدنيا واكل في كل مطاعم العالم ولبس كل البلاطيل اللي بتتخيل في ذلك اليوم، بيروح في 3 مليون؟ لما تعرف طريقه حياته ما تستغرب بهال 3 مليون. عنده سلسله قصور اكثر من 75 قصر في جميع انحاء العالم، منها انا زرتها بعضها في اسبانيا. القصر طبعا قصر مش متروك، القصر فيه فرق صيانه، وفيه فرق حراره، وفيه مزارعين للحديقه، وفيه يعني كله. أو قال لك في واحد رجل صاحبنا جالس في قطر زايد من سلطان الهيام في الإمارات، في الإمارات في إسبانيا. فهذا بيجي إذا عنده قصر في ميامي وقصر في كان يا مكان في فرنسا، وقصر في ميامي وقصر في الريفيرا وقصر في مارديا في إسبانيا، وقصر في الزبداني في بلودان عندنا، في قصر لزايد من سلطان في شوية رقاصات عاجبينه جدا، فكل شيء من جيلانده. فهل سلسلة القصور لها مصاريف هائله جدا باهظه؟ حكى لي هذا الرجل، قال لي طبعا في الاخر الامير ما بيجي كل سنتين بيجي له يومين، فباقي السنه بينام هو واهله في قصر الامير في. فقال لي فقط غرفه النوم عليها قناني العطر بالخمس لتر، خمس لتر خمس لتر خمس لتر خمس لتر، اشهر عطور العالم محطوطه فوق مدفأه الحطب هيك، في 15 قنينه كل واحده فيها 5 لتر عطر، اللي شانيل واللي كوكو واللي كارت والمرتاب. فهيك عم تروح الفلوس. الامير فهد ذكرت الملك كان امير في حين المكان ولي العهد، ذكروا انه الامير الذي خرج يضحك وقد خسر 6 مليون باوند في ساعه في لندن، خسر في مقامره 6 مليون باوند، 6 مليون باوند يعني 10 مليون دولار، خسر في ساعه وخرج من الكازينو يضحك، صعب يشيدوا باعصابه الرجل، كيف واحد خسر 10 مليون دولار طالع بيضحك؟ كان عم بيلعب مع واحد امريكي ولا بريطاني، فحاطين على الطاوله علم بريطانيا وعلم لا اله الا الله محمد رسول الله والمسجد الجاري في النص في الميسر، وخسر 10 مليون دولار. فهذه اموال المسلمين، مش اخذينها ال 10 مليون مسلم في الجزيره، اخذينها 7000 في السعوديه و100 200 300 هنا وهنا، قلب التجاري لبريطانيا اللي بيعرف لندن شارع الاجور رود، القلب التجاري هذا فيه شقق، اجار الشقه في الاسبوع 1000 دولار في هي في الايام، هذه في ايام الموسم بتصير في اليوم. هذا المربع التجاري اللي ثمنه في المليارات وعائدات الاجار تبعه الاسبوع في العشرات ومئات الملايين، مملوك لواحد من محمد بن مكتوم ابن امير قطر، ابن امير مو قطر صار مكتوم ولا مش؟ ها؟ لا هذا مكتوم، المكتوم هو مات في اصلا. مال قلب لندن التجاري ملك ابنه. منين جاب مثل هذه الاموال؟ عائداتها ما تتخيل انت. فهذا اخذ الاموال، طيب هذا ايش بياكل ايش بيشرب؟ هو طبعا في لعبه كمان، شوف كيف نسرق في النفط، سرقات قضيه النفط اصلا بتجن الانسان لما يقرا. حتى قرات مره كتاب عنوانه هو ضياع العرب بين النفط والذهب. هتحكي على الضياع في سرقات النفط والضياع في ارصده الذهب والعملات، كتاب اقتصادي معقد في العملات والتضخم وقيمه العمله وخفض العمله. تحس انه عم بيلعبوا فينا اليهود لعبه مثل الكره. النفط هذا المسروق بهذه الصورة شغلة تعجب منها. أول شوف أول سرقات النفط، إنه عدادات النفط ركبوها مهندسين أمريكان وأجانب، فأصلا نسرق من حيث الكمية. يعني بقول لك كذا مليون، الله أعلم مين هتحسب كيف من كم مليون. الأمر الآخر نسرق في السعر. السعر في تقدير مراكز الأبحاث الاستراتيجية الاقتصادية إنه إذا قدمنا سعر النفط على أسعار السيارات والتكنولوجيا المعاصرة فلازم السعر الطبيعي لبرميل النفط 260 دولار. السعر الطبيعي كسلعه اقتصاديه 260 دولار، افضل سعر وصل له 43 دولار اللي قلت عليه انا 50، افضل سعر وصل. فهذا سرقه السعر. السرقه الثالثه في تخفيض الاسعار واللعب فيها، لما كانت حرب العراق ايران استشار ريغان للملك فهد وقال له لازم تفقدوا النفط من اجل تفلس ايران. ولعبوها مع العراق من اجل تفليس العراق فيما بعد. فراح مخفض النفط، قال له ولكن تنخفض واردات المملكه، قال له لا سهل جدا، نرفع الانتاج من 5 مليون ل 10 مليون، بتضل نفس الواردات. فهمت؟ فضربنا مثلتين، المصيبه الاولى ضعف النهب، بدل ما عم نطلع خمسه بدها تخلص، بكره صرنا نطلع 10. الامر الاخر التخفيض من 40 الى 15، يعني كم انخفض البرميل؟ 25. ضرب 25 ب 10 مليون، 250 مليون دولار في اليوم، ربع مليار. بس بمكالمة هاتفية من ريغان لفهد خسرت السعودية 25 250 مليون دولار في اليوم. في اليوم بعيش معك في اليوم، يعني كل ما قال الله أكبر الصبح والله أكبر المغرب 250 مليون دولار. اللي نحن هنا الدولار عندنا بيفتح نص معصر، وتشوف ايش بيسوي الدولار لما بيدخل بنجلاديش ولما بيروح على الهند ولما بيدخل على افريقيا. 250 مليون دولار راحت بتليفون. الان هذه ال 15 اللي بقيت لنا اخذناها؟ ما اخذناها. وين راح يشوف هذا النهب السابع؟ راحت على الكمبيوتر. ما حدا اعطاك فلوس في ايدك قال لك هذا ثمن النص، وين راح النص؟ راح في الكمبيوتر. قال له قال لك في الكمبيوتر كان هيك 9860 صفر، كمان زاد لك صفر. كثرت الفلوس في الكمبيوتر. ما حدا مسكها. هذا الكمبيوتر عندك حدود في سحب الأرصدة. لما أرادت المملكة نتيجة الهزة الاقتصادية اللي صارت فيها فهد طلب فلوس من ريغان، قال له وضع اقتصاد أمريكا ما يسمح بأن المملكة تسحب هذه الأرصدة. ما بعطي فيها. ورجع ريغان، رجع فهد من الجولة وكتب كل الصحف فضيحة أن المملكة ما تتحكم بأرصدتها. ما استطاع ياخذ فلوسه. ايش اللي يستطيع ياخذه؟ دفتر شيكات محدود بحدود 3-4 مليون مصروف يومي للأمراء. مصروف يومي للأمراء. دخلت إحدى ملكات جمال فرنسا على يخت الفاتوق دي ليلة، طلعت بخاتم سولتير نص مليون دولار ثمن، خاتم ألماس نص مليون دولار، وعم تحكي على كرم العرب والبانيو والمرمر واللي حماسيته فضة واللي ذهب واللي مصايب. وروح شوف الصحف ايش عم تكتب لما يروح الفلوس والأمراء والدنيا. فهذا أحد مظاهر ذهاب الدنيا. فهذا الوجه، هذا الوجه اللي رايح. طبعا احكي على التسليح، اشتريت الامارات من فتره صفقه ب 80 مليار دولار طائرات F-16. لذلك من حيث الطائرات هذه في الامارات؟ وتعاقدت الكويت على 5 مليار دولار دبابات. ما هو اذا قسمت سكان الكويت على طاقم دبابه 5 ركاب و12 راجلين بيطلعوا متسوقين اكثر من اهل الكويت. من حيث من حيث الدبابات هذه؟ هذه دبابات رصيد للقوات الحلفاء في منطقه الشرق الاوسط. ليش؟ مشان لما تعلن دوله اسرائيل يكون الدبابات جاهزة حتى ينزلوا النصارى ويحفظوا قيام دولة إسرائيل، لأن عدد اليهود ما يكفي لقيام إسرائيل. لازم الحلف النصراني يكون موجود. مفاد لو تتحدث فيها بالتفصيل، الطرق، الطرق البرية السريعة اللي أقيمت بين جدة والدمام والظهران والخصج إلى الإمارات، طرق ما بيمر فيها في اليوم 4 مسافرين، والطرق دبل. من أجل ماذا؟ ما حد عارف من أجل ماذا. فتحت طرقات صرف عليها مئات المليارات بمواصفات فنية ممتازة. لماذا فتحت؟ ما حد عارف لماذا فتحت إلا لما صارت مدرجات مطارات في حرب الخليج. نزلت البي 52 والحاملات الضخمة، فكانت هذه الطرق بمواصفات المدرجات. مثل هذه المدرجات مفتوح شرق الأردن قرب الرطبة. عشان إيش؟ عشان إذا حصل أي تهديد، مخطط الجيش الإسرائيلي إنه يقطع عنداد وصول قوات عراقية أو سورية من خلف الأردن حتى يستطيع يأخذ الأردن بضربة خاطفة. ففتحوا لهم الطرق وحطوا لهم المدرجات. هي طرق الرطبه، مثلث الرطبه حدود سينا ما بعد في 10 مسافرين في اليوم. لماذا الاستيراد ب 40 متر؟ فاهم؟ فعم تصرف اموال المسلمين في نحرنا، مش فقط على الضيع، عم تصرف في نحورنا تماما. فتفرد المسلمين الباقيين كيف عايشين؟ الفلسطينيين والتركستان والدبي والمصري، دبي من الفريق الاول. الفريق الثاني هذا حكى لي أخ يمني، قال لي عائلات بأسرها يقوموا بعد ما يناموا الناس بعد ثلاث العشاء ويصير عتمة ينزلوا إلى المزابل يتلخصوا فضلة الطعام حتى يأكل. أنا سكنت في مكة 4 أشهر بعد ما راحت حماة وبدأنا من مشوار الهجرة، فسكنت في مكة 4 أشهر. صدقني إنه قطاط مكة أنا رأيتها بعيني. البسس، القطط، الهرر، هذول الهرة ما يأكلوا اللحم الأبيض إلا اللحم الأحمر. أنا بيدي يجيبوا، لما قالوا لي ما سبقت الصعمية دهن مثلا. طبعا كلاب أفغانستان كله نباتيين، هم بيأكلوا خبز، بيأكلوا خبز، لكن الكلب حيوان لحمي في أفغانستان نباتي في أفغانستان. أنا مرة رأيت عنزة تأكل دفتر، في كس عنزة تأكل دفتر، بلعت الدفتر ما في أكل. القطة في مكة حط لها لحم أبيض ولا لحم شوي منهم ما تأكله، من كثرة ما ملقى على الأرصفة أطعمه، من كثرة ما في لحم من البلد الأول مرمي في المزابل، مرمي في المزابل. ظاهرتين لفت المزابل، القطة ما بتاكل لحم والكلاب كلهم بيقعدوا فوق السيارات كذلة. الكلب في الليل مو في كلاب ضل في الشوارع كثير، قاعدين فوق السيارات من فوق وعايش على المرتفع، والكلاب قاعدين فوق السيارات. فلما تيجي تقارن حالة الفقر بحالة الغنى اللي موجودة في هذه البلاد بتشعر ان الام رايحة دنياها تمام. لما نحن بنحكي عن طائفة غنية، دي طائفة غنية 3 مليون 10 مليون، حتى الان اهل جدة بيصفوا على الماء مشان ياخذوا ماء، معامل التحلية ضربت ما عاد في كهرباء، الان انهار نظام السعودية. بقول لك في قضية انها كانت في حرب الخليج ميزانية السعودية في امريكا 300 مليار دولار، 300 مليار دولار ميزانية. تصور حرب الخليج، وكان احد اهداف حرب الخليج انه كانت تكلفة الحرب 560 مليار دولار. فكم طلع السعودية؟ 260. طلع السعودية 260 مليار، فصارت السعودية مديونة، راحت هذيك راحت، صارت السعودية مديونة لامريكا ب 260 مليار. هاي 260 مليار بنحط عليها قوانين فائدة مركبة تصل ل 21% سنويا. فلازم دولة خادم الحرمين بلاد التوحيد تدفع ربا مركب على مدار الساعة. عائدات النفط صارت بدها تستهلك من اجل دفع الربا، فبالاخر قالوا لهم البيون ستبلغ في مرحله ما تكفي لدفع البيون. فاقترحوا الامريكان حل شراء المخزون الاحتياطي من النفط، فهم؟ لان مش بس ناخذ منها بروح نشتريه في بطن الارض. فاعلنت الكويت الان عن طريقه جديده لابرام العقود، وهو نظام المشاركه في الاحتياطي. فالان بعد حرب الخليج اخترعوا ان عفكروا انه يشتروا الابار ويستاجروا باب المندب بقناه السويس لمده 100 سنه، البلدان ماشيه للاحتلال الرسمي. انه يستاجروا باب المندب وقناه السويس ما يصير في عائدات، النفط اخذوه من بطن الارض، والناس اصبحوا في نظام التطبيع والعماله الاجنبيه. لو تقروا شويه الاقتصاد حنتحول الى مجموعه عمال خدم عند الراسمال اليهودي والشركه الامريكيه، بس نعمل ببلاش. في نظام التطبيع في كتاب ظهر اسمه التطبيع، وفي شريطين للشيخ سلمان العودي اسمه التطبيع، وبعض المراجع روحوا شوفوا في الملاحق الاقتصاديه والتربويه لعمليه التطبيع. فالان لو نرجع الى موضوع الاموال، الام ذهبت دنياها بعد ما ذهب دينها. الناس في سوريا بتحكي مع ابوك يعني ليش متاخرين علينا نسلك الغاز؟ احنا صرت بدنا غاز، بدنا خبز، بدنا نشتري. من الصبح للمساء هو بدور بياكل. في الأردن قلت على ذلك عشنا فيها نفس الشيء، الناس مهمومة في أكلة. في المغرب الواحد ما عنده ما يفكر، خيرة زبدة شباب المغرب حملت الماجستير وحملت الشهادات الجامعية، أمل الواحد فيهم أنه يعبر البحر بقارب تهريب ينزل سواحل إسلامي، مع خطر الغرق في المركب، مع خطر أنه تضرب عليه النار قفر السواحل، مع خطر أنه يقبضوا عليه لما يمسكوه ويحطوه في المجمعات لوقت ما يفرجوا عليه، بس من أجل يصل إلى إسلامية، أما يشتغل في قطف البرتقال في الحكومة، واما يروح على المطاعم يرسل طحون الخنازير والخمر ويصيح انا ابن جلة وطلعوا الثنايا. متى اضع بتاع الغسيل تعرفوني؟ جلة بيشتغل جلة صحون، ايه اللي صحون؟ ماجستير ولا شهادة جامعية ولا. بس ليش؟ لانه ما في اكل في المغرب. ما في اكل في المغرب، الناس تعيش في الحشيش. نصف الدعارة المتفشية في بلاد المسلمين من تركيا إلى شمال افريقيا، نصف الدعارة سببها الفقر. نصف الدعارة سببها الفقر. الآن في بعض البلاد مثل مصر وبعض دول شمال إفريقيا شاع اللواط، سياحة اللواط بالأطفال من أجل إيش؟ يوفروا أطفال صغار السن للسياح من أجل يتكسبوا الآباء، لأن ما في فلوس. فحالة الفقر لما تحكي فيها في مقابل حالة الخمس لتر عطر هذه الناس، في حالة متناقضة بطريقة غير طبيعية. فالدنيا رايحة على أهل الإسلام. ناتي إلى الأمر الآخر، قضية الخوف. يولد الإنسان فبتلاقيه خايف، خايف من ابوه، قد ما ابوه معذب في الشارع من الشرطه ومن السلطه ومن الدنيا، داخل البيت معصب ورعب كل العالم. بيطلع الولد خايف من الشرطه، بيكبر شوي بيخاف من الدوله. بيصير موظف بيخاف من المدير، والمدير بيخاف من الوزير، والوزير خايف من الرئيس، والرئيس خايف من امريكا. ونظام الخوف ضارب الناس من اعلى سلطه لاصغر شخص. الناس ضاربه لباس الخوف بكل معنى الكلمه. الناس عايشه في القلق وفي الخوف فضلا عن الفقر. فهذا من ذهاب الدنيا، إذا واحد جوعان خوفا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، قد حاز قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني جعل علامات الاستقرار ثلاثة: آمنا في سربه، الأمن، مطمئن، ما بفرج واحد يخصه تحت الليل. معافا في بدنه، تحت جلده، قد حاز قوت يومه، عنده طعام يومه، فهذا أصبح ملك، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. صلي على حال المنوار مسلم. خوفان من كل الدنيا، الآن الردع النووي فوق راسه حتى. خائف. معافى في بدنه، الأمراض والبلاء، عد قائمة الأمراض السارية الدولية الموجودة في بلاد مثل أفغانستان وبنغلاديش والهند، تعجب. من كميات الأمراض، أكثر من 75% من الأطفال في أفغانستان مصابين في السارية. أكثر من 75 مصابين في السيل. وخذ على أكثر غنية محفوظة في الأردن هذا مصفوف الأبو وسام وسام الإسلامي، لأن كل عند السهل كل الأطفال مرضى، كل الناس مريضة. فهذا كمان لباس المرض، لباس الجوع، لباس الخوف، رايحة الدنيا، فهذا كله أثر عن حالة قلق، أثر عن حالة قلق عامي في الأمة، فهم قلقوا غير مستقرة. فإيش هذه الدنيا اللي هي فرحانة عليها؟ بعد ما ذهب الدين وشفنا مظاهر ذهبه، ذهبت الدنيا أيضا. الآن المظهر الثالث لحالة لواقع المسلمين اليوم، وهو سيطرة الأعداء. الأعداء سيطروا علينا باختصار حتى ما نطيل، حولوا بلاد المسلمين إلى بئر لنهب الموارد وسوق لتصريف المنتجات. نأخذ من بلاد المسلمين البترول، الغاز، الحديد، الكاوتشوك، المغنيسيوم، كل مركبات الكمبيوتر والسيارات والفضاء. فلتلت هذه المواد، سرقوها. بعد ما عفسونا في السرقة ويستووا فينا مرة أخرى، راحوا رجعونا إياها مواد استهلاكية 90% منها غير لازم للحياة اليومية، لازم نشتريها. مرة كنت بقلب فقط في الراديو هكذا في أزمات اقتصادية، كان فإذاعة لندن عم تحكي عن الاقتصاد، إذاعة أمريكا عم تحكي عن السياسة، وأنا بقلب في الإذاعة وصلت لإذاعة كويت، حطيت إذاعة كاتب لك المانجو المصري صندوق في المانجو الهندي نشرة اقتصاد في المشتريات من اللفت للعجور للمانجو، ست أربع ساعة تحكي على أنواع الأطعمة اللي تباع في السوبر ماركت وأسعار، ثم أنواع السيارات، ثم أنواع الموديلات. حتى بحكي لي أخ كان في المسعودية صلى الله عنه الآن معتقل في لندن، قال لي والله الآن بتذكر بستحي، قال لي عندنا في السعودية ما عدنا نجيب الثلاجات، فتحت شركات بتفصل ثلاجات غرف، فعندنا زي الخزانة الملابس مفصلة في الجدار ثلاجة تفتحها في سحابات، كل سحابة ساعة كرتون، فهم؟ فعندنا خواريف بأكملها جايبين عاملين همبرجر وكباب وقصيد جاهزة للولائم مثلجة في قسم الخواريف، وقسم للفاكهة وقسم للخضروات، واللي مجمد مطلقا واللي مجرد فقط غرفة ثلاجة، غرفة ثلاجة. ففي مقابل هذه الحالة اللي انت شايفها، تفضل شوف الحالة الأخرى، هذه المنتوجات الاستهلاكية. حتى مر أحد شعراء الخليج لما جاء هنا إلى أفغانستان مع أبو هلال والآخرين، عمل قصيدة جميلة جدا عم يصف لباس الرجل الخليجي، من في قصيدة نسيتها، ولكن عم اقول له العقال انجليزي والبدلة ياباني والشبشب ايطالي، فمن فوق لتحت كله مصنوع، من فوق لتحت كله مصنوع، المكيف، الاكل، الشرب. هل تعرف اذا وقف شريان المواد الاوروبية عن هذه البلاد الحارة الفاحصة بس 3 أشهر ايش يصير؟ الناس تموت، تهلك اصلا، مربوطة نهائيا في الصناعات الغربية. فاصبحنا نحن سوق لنهب الموارد، كل الموارد تنهب بالاجماع، كل الان علنا. الان قطر عقدت طبعا بيع الغاز علنا بمؤتمر الدوحه، ووزير الاقتصاد القطري صافح وزير الاقتصاد الاسرائيلي، وعلى شرف هذه المصافحه اجت نص الامه صافحت، والعمليه علنا. فنحن منهوبين، ثم تحولنا الى سوق لتصريف المنتجات والبضائع. اذا وقف النهب ان شاء الله بعد المحاضرات تاتي قضيه كيف يقوم الاقتصاد الغربي واقتصاد الروم على اكتافنا. اذا وقفت عمليه النهب ينهار الاقتصاد، وإذا وقفت عملية البيع أيضا ينهار الاقتصاد. اليابان تنتج سيارة كل 3 دقائق. اليابان، مش اليابان، بعض مصانع اليابان، يعني شركة مثلا هوندا تنتج السيارة تستغرق 3 دقائق في الإنتاج. فأصبح عندهم مستودعات من السيارات فوق احتياج البشر. فاخترعوا اليابان الآن قضية فتح المعامل في مناطق التسويق. ففاتحين شركة تويوتا في فرنسا، فبتصنع في فرنسا، بتبيع في فرنسا عشان توفير النقل. بعدين شافوا كمان القضية فائد، فصاروا الآن يصنعوا على الطلب، مش بتأخر السيارة 3 دقائق، فبالكمبيوتر بيشوفوا كان في مشتريات، فبيصنعوا على حسب المشتريات، فتطلع فورا أجل يوفروا التخزين. فشوف الصناعة لون بوصلة في المسألة. هذا كله بده أسواق للتصريف. إذا وقف التصريف حصل حالة ركود اقتصادي، سينهار الاقتصاد العالمي. هذا الكلام أنا ما بحكي بس مشان الثقافة، هذا الكلام له معنى عسكري. يعني نحن لو ضربنا قطعنا طريق نهب الموارد ينهار العدو، وإذا قطعنا طريق بيع المنتجات أيضا ينهار العالم. ولازم يتتركز عملية الإرهاب على قطع نهب الموارد وقطع بيع المنتجات. مش عاملين لي إرهاب رايح نحط قنبلة تحت واحد زبال بيبيع جبنة ولا مات مسلم وانجرح 2. قضية الإرهاب لازم تكون إرهاب منظم على مستوى، فقط في الجزيرة والشام يمر 6000 كيلومتر من أنابيب النفط والغاز. 6000 كيلومتر، هذا إن شاء الله نأتي عليه في بحث الإرهاب. في المغرب خشية الأصولية الإسلامية في الجزائر، فسحبوا غاز الجزائر الأساسي من تحت المغرب إلى مضيق جبل طارق من تحت البحر، إلى إسبانيا إلى فرنسا في أوروبا إلى السويس. هذا من أطول أنابيب الغاز الموجودة في العالم وانتج انتهى. هذا يمر منه 65% من استهلاك طاقة الغاز في أوروبا. الغاز في أوروبا ليس للطبخ، قسم هائل من السيارات تسير بالغاز، معظم المصانع تشتغل بالغاز، كثير من مولدات الكهرباء والطاقة بالغاز. الغاز هو سلعة أساسية مثل البترول في الطاقة. طيب واحد حاطط لك شريان حياته اللي هو يتنفس منه في إيده، شوف كل عمليات اللي حصلت، حدا فكر يضرب مثل هذه القضية؟ فلذلك لازم نعيد نظرية بناء الإرهاب بصورة صحيحة. إذا نحن نحارب جد مثل أبو الكاراتيه، عبيدي بيعلموا إنه في أربع مواضع في الجسم تضربه يسقط الشخص، ممكن تشيل العصر وتضربه على ظهره 500 عصا ما يزلوش. وهذا اللي نحن اللي عاملين عنه، جايين إلى حضارة عاطية تكنولوجية عم نضربها في غير مواقع القتل. بل بالآخر هي وضعت لنا أهداف فرعية صرنا نشتغل فيها ليست هدفنا أساسي. الشاهد في الموضوع وإن كنا في قضية سيطرة الأعداء، ذهاب الموارد ثم تحويلنا إلى سوق منتجات. الأمر الآخر وهو غير محسوس قضية مسخ الذرية. الآن أبنائنا ليسوا مثل أبائنا، أبائنا ليسوا مثل أجدادنا. تدخل إلى الباكستان، تروح على إسلام أباد، تدخل في منطقة اسمها بلو أيريا في إسلام أباد، مطاعم، بس تدخل وتغلق باب المطعم، واحد غمض عينيك من المطار وفتح لك عينيك في المطعم، ممكن تقول له أنا في ميلانو أو أنا في سويسرا. ليس له علاقة في الباكستان أبدا أبدا. كل ما هنالك أنه ثلاثة أرباع اللي موجودين جوا شكل على شكل الباكستان وألوان على ألوان الباكستان. حلاقته هذا أبو دنب أمريكي، لبسه فرنسي، المطعم حتى البارات الكؤوس المعفوسة بالعكس، الخمور والأشرب الأخرى، ألوان الأطعمة الغربية، صور الممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات. طول ما أنك ماشي قضية أصبح طلع الذرية ما لها علاقة فينا، طلعت أم جيل ليس له علاقة في هذه الأمة. منسوخ في العادات، منسوخ في التقاليد، وهذا من برامج التطبيع، أن الناس تدخل في حضارة الكوبوي والهمبرجر والجينز والملبوسات والسيارة. مش فقط علينا، كان من شروط التطبيع العلاقات مع الصين أن تدخل الصين، كان ممنوع أيام ماو تسي فونغ لأنه رجل وطن، أن تدخل الصين فرق الروك أند رول بتاع الرقص الغربي، هذا الأغاني الحديثة مثل جاكسون والبلاوي تبعهم، أنه تفتح مراكز للهمبرجر والماكدونالد والنظام الأكل الأمريكي، أنه تدخل كوكاكولا، أنه تدخل الصفات الأساسية للحضارة الغربية. باعوا ما أدري كم مليون بنطلون جينز في السنة الأولى فقط لأن الشعب الصيني بده يستغرب، بده ياخذ عادات الأمة القوية. الذي يفعلونه في الصين عاملينه معنا نحن من 30 سنة من 40 سنة. تنسخ الأمة لصالح الأعداء، لا الحكم كما قلت لكم، لا الحكم بقى حكمنا، ولا الاقتصاد بقى اقتصادنا، ولا الدنيا بقى دنيانا. الآن حتى الذرية الأبناء ما عاد ذريتنا. فلو واحد بيفكر بطريقة أخرى. نعم. نعم. طيب ممكن يخرج شخصي أو مشترك جزاك الله. طيب الآن نأتي إلى المظهر الرابع من مظاهر فساد واقع المسلمين، فساد العلماء. كما قلت لكم طبعا في مثل حالة الانحراف، من الذي يقف للانحراف؟ من الذي يصلح الناس ويوعيهم؟ قضية الأمر المعروف أنه يعلم الله أهل الانحطاط. بسم الله الثلاث فمن مظاهر الانحطاط التي حلت في واقع المسلمين فساد العلماء، وهم صمام الأمان في ضبط الانحراف في هذه الأمة. العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء جاءوا حتى وضعوا الأمة على المسار، فأصبحت الأمة تمشي صح. فهذا الطريق يطرأ عليه عوج، فضابط عدم حصول هذا العوج هم العلماء في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي تميزت فيها هذه الأمة، والتي لعنت بها بنو إسرائيل بسبب غياب هذه الظاهرة. فهذا الصمام الأمان الذين هم العلماء فسدوا في زماننا. وتحدثنا عن الفساد السياسي، الآن قضية فساد العلماء ليست في حدود فساد سياسي، الفساد عام حتى في الأحكام التفصيلية. واللي متابع منكم قناة الجزيرة وفتاوى الشيخ الفرضاوي يستطيع أن يعرف من وصلت الصمام. في مجلة المجتمع في باب، طب تعرف أنت بالفقه، تفتح كل كتب الفقه بتشوف فقه البيوع، نتعدى شوية على اقتصاد الشيخ، فقه البيوع، فقه الطهارة، فقه العبادات، فقه الجهاد، فقه ما. الآن في باب فقه جديد في مجلة المجتمع اسمه فقه برلماني، فقه برلماني، فتاوى برلمانية. فالناس عم تسأل، أنت تسأل ونحن نجيب، أنه أنا بدي أنسخ ذيك وإيش حكمها. فقه برلماني الصائم. في فقه ثاني طلع الشيخ القرضاوي سلسلة من البرامج اسمه فقه الاغتراب. يعني أمة مسلمة بدها تعيش في بلاد الغرب، لك أولا ابتداء الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من كل مؤمن يكون بين ظهراني المشركين، والاصل ان فقه المغتربين ينحط بكلمتين، انه اذا انسان مش مضطر مش مقهور مش مجبور ما يعيش هناك لانه عيشته حرام، وانتهى فقه الاغتراب. ولكن الشيخ القرضاوي فاتح باب لفقه الاغتراب اضرب لك منه شذرات، وحل فيه جزء من الربا بالنسب القليلة، وحل شراء البيوت بالتقسيط، نظام المورجج هذا في الانجليزي انك تشتري وتحط بالتقسيط على 30 و40 سنة، قال لانه بغرض الطريقة ما يكون عندك بيت اصبح حلال، وحل الاختلاط، حتى قال الشيخ القرضاوي كلمة اختلاط دخيلة على الشريعة اصلا، ما في شيء اسمه اختلاط، الاصل ان المسلمين النساء مع الرجال، هذه الكلمة واضحة. وحل من جملة ما أحل إنه واحد عاد يشتغل بيسقي خمر وكذا، فكمان إنه القول موجود في هذا البلد بيشتغل فيه، كمان هذه مشكلة. عنده سوبر ماركت بده يبيع جزء من الخنزير، قال إذا كان نسبة الخنزير والخمر في الدكان أقل من نسبة النجاسة في الكلتين فما في مشكلة، فكمان ماشي. آخر ما حرر، آخر ما حرر وصلت القضية لمثال قمة قلة الحياة، بس لازم أقول لك لأنه طلع التلفزيون وسمعته كل الأمة. واحد بيسأل الشيخ طبعا فقه التصوير، تصوير السينما، فطلع يقول له انه الان الدعوة تقوم على السينما والفيديو يقوم على الدعوة ولازم الدعوة يصير فيها فيديو، قال له يجوز، قال له طب بدون فيديو اذا من نمثل السيرة ونمثل القضايا لازم في نساء، فكيف؟ سمعت انت شيخ هذه القضايا ولا لا؟ مكتوبة موجودة عندنا في بشاور نجيب لك اياها مخصوصة ان شاء الله. قال له لازم في نساء، قال له ايه وين المشكلة يكون في نساء؟ بل القرآن الكريم كل الصور والقصص اللي حق فيه رجال ونساء، ادم وحواء، يوسف وامرأة العزيز، فكيف انت بدك تفهم القصص بدون ما يكون في نساء؟ فلما انتقلنا الى الفيديو لازم في نساء، وبعدين انتقل الشيخ لياخذ شخصية مخرج، والله شيخ مضحك مبكي، قال له ولكن المصور الشرعي يعني لازم يكون في كنترول، مثلا وصار يأشر الشيخ هكذا على الكاميرا، لما هو عم يصور هيك ياخذ الكاميرا ويبعد الكاميرا ويبتعد عن المواقع الحساسة، حتى صار درس تصوير على التلفزيون. فالاخر وهو عم يحكي راح واحد بعث له قمة المصيبة، السؤال الثاني قال له يا شيخ، قال هو لما يأتي أهله لما بيجامع أهله بيحب يصور الواقع على الفيديو بعدين يتمتع فيه هو وزوجته يتفرد على الفيديو، فبيجوز ولا ما بيجوز؟ فقال له الشيخ إنه أنت يحل لك النظر إليها شخصيا، فما في حرمة النظر إليها في الصورة، ولكن لازم تنتبه ما يقع الفيديو بإيد الأولاد ما يقع بإيد الجيران. فهذا من الأبواب الجديدة في الفقه والدعوة. نعم؟
الموسيقى الهادئة،
هذه بسيطة، الموسيقى الهادئة والخلاعة الرزينة وقفت على ذلك. يعني أضرب لك، قلت لك أمثلة، أخذت فقط أرض للأمثلة حتى تعرف ما دونها بسيطة. هذا واحد يجد له طبعا أصلا ممكن يحصل حريق يهرب صاحب البيت، تدخل الإقصائية تأخذ الفيديو، ممكن يدخل حرامي يخربط في النمرة يأخذ الفيديو، ممكن ولد وحصلت في الجزيرة وكتب عنها في السعودية، حصل كتب عنها انه بنت اصيبت في حالة بلها لانه وجدت فيديو لابوه وامه وحصل عندها انهيار عصبي وذكروه في الصحف. فهذا اصبح جزء من الفقه، هذا في الفقه الديني العادي للحياة يعني العبادات والاختلاط، وهذا اصبح جزء من الدين الذي يسير. فعلى الفقه السياسي آخره، أنا ما أحكي لك عن طبعاً نحن عندنا العلماء أقسام والحركة، في علماء علماء سلطان أصلاً هو مفتي الدولة، هذا فرغنا منه شيخ الأزهر والبلاوي اللي قاعدة أصلاً تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله وتحكم علينا بالقتل وتحكم هذا عاد، ولكن المشكلة البلد في العلماء حتى اللي ما كانوا أصلاً محطوطين على قائمة علماء السلطان. حكيت لك الشيخ الألباني لما يفتي يقول إن الخروج على الحكام هو خروج على الإسلام، ويفتي بالتسليم لأهل الجزائر وحصلت الطامية. ففي حالة فساد في المؤسسة الدينية لأهل السنة، فساد قام تمسك الدول دولة دولة. بسم الله. فالشاهد في الموضوع الأمثلة كثيرة. الشيخ البوطي كتب كتاب الجهاد كيف نفهم وكيف نمارسه، كتاب مشهور وأصبح عليه ردود كثيرة. على فكرة أظن ما رأيت الرد على الردود، رد الشيخ البوطي على الردود شيء عجيب جدا. طبعا هو قال في كتاب الجهاد انه هذا الذي يحصل كله عملية مفسدين في الارض، خلاصة كتابه قال الذي يجاهد ويستشهد له ثلاث حالات، اما يجاهد على جهاد شرعي فهو شهيد، واما يجاهد بتأويل مستساغ فهو باغي له احكام يعني مخطئ ولكن له وجهة نظر تأويل، واما رجل يجاهد يقاتل يعني يحمل السلاح بدون اي وجه مستساغ، فهؤلاء مفسدين في الارض حكمهم. فتعالوا الى الذين حملوا السلاح في هذا، خلاصة كتابه الجهاد يكون للكفار وليس للمسلمين، وهؤلاء الحكام مسلمين يشهدون ويصلون يعملون، فهؤلاء اصلا غير وارد قضية جهاد تحت مسمى الاسلام والكفر، وبالتالي اللي عم يقوم بهذه العملية ليسوا شهداء. فتعالوا الى بغاة، قلت لعله نطلع بغاة نص مصيبة، واحد اجتهد وقاتل وطلع باغي. فقال أما كونه بغاة فالباغي بيكون له تأويل مستساغ كما حصل في عملية البغي وعملية معاوية وغيره رضي الله عنه. ولكن هذا البغي اللي حصل ما له أي وجه، لأن الدعاوي اللي قالوا كل مبنية على من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وراح مسقط هذه الدعاوي فهؤلاء مش بغاة. فإيش بقي؟ قال هؤلاء الناس باختصار شديد كل اللي حملوا السلاح وقال ونحن عانينا من أشباههم في بلاد الشام في سوريا اللي هي عقر دار الإسلام، قاموا خربوا الدين وكانوا أصحاب عين حولاء، تركوا الدعوة إلى الله وقاتلوا حكامهم، فحصل نزل في الجهاد الذي حصل في سوريا نزل لا يعلمه إلا الله. ثم قات عليها ما حصل في الجزائر وقال هؤلاء بالمختصر كل المفسدين في الأرض حكمهم أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع إليهم وأرجلهم من السلاح. هذا الشيخ البوطي عالم علماء سوريا. الآن لما بيطلع درس الشيخ البوطي حكونا زين من سوريا تفرغ الشوارع، كيف لما في مباراة للزمالك والأهلي العالم كله في المقاهي يتفرج في خطة السير الآن على محاضرات البوطي ودروسه على تلفزيون نفس الشيء. ما في علماء، أخرجوا العلماء، ربح الباقي، فرغت البلد من العلماء، فجابوا شوي من إيران وشوي من لبنان شيعة الآن عم يشيعوا الأمة، ثم جابوا هذا الاثنين ثلاثة من شكل البوطي هم يتولوا تدريس الناس. الشاهد إن شاء الله لأنه هذا البحث سنرجع إليه في موقع آخر أختصر لك أقول لك لما فسدت هذه الشريحة قال الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون أمراء فسقوا ووزراء للكيان حديث أمراء فسقوا ووزراء خونة وعلماء كذبة سيكون أمراء فسقوا ووزراء فجرة وعلماء خونة وقضاة خونة وعلماء كذبة هذه الأربعة. فمن شهد ذلك فمن أدرك ذلك فلا يكن شرطين ولا جاد ولا عرفا ولا خازنا. فالآن من في أمراء كفر؟ نحن في أمراء كفر والوزراء كفر مشرفين على الحكم بغير ما أنزل الله وعلى كل المصائب نحن فيها، والقضاة على دين أصحاب والعلماء راحوا مصورين كل هذا. يعني مش هذه الحال حكى عليها ممكن مرة في بني العباس ولا مرة في بني عثمان ولا مرة في خالد. هذه الصمامات الأساسية لضبط حالة الأمة السياسية اللي حسنها راح تضعف. فهذا المظهر الأساسي من واقع المسلمين. الآن المشكلة اللي بعدها إنه بعد العلماء كان في ضابط اللي هو الصحوة الإسلامية في الوقت المعاصر اللي حنستعرضه. إيش حصل في الصحوة الإسلامية؟ الصحوة الإسلامية كانت صحوة دعوية ثم صحوة جهادية. الصحوة الدعوية أربعة أقسام أساسية: التبليغ، الصوفية، السلفية، الأخوة. هذه المناحي الأساسية لمن يريد أن يلتزم يعني يصير صاحب دين أمامه هذه المدارس المساجد. الصوفية على الحرافات الأولى اللي بنعرفها ظهر الآن صوفية متاحة من قبل الحكومة. الملك الحسن السنة الماضية رفض ما أدري كم مليون من أجل تجديد كل الأضرحة في المغرب في ضريح في المغرب اشترط وارداته شركة فرنسية مقابل مليونين دولار في السنة لصاحب الضريح. فصور شهد بدي يعني شركة فرنسية أخذت الضريح وقالت له مليونين دولار ونحن نستثمر الضريح، نحن نستثمره إيه مشروع تجاري؟ لأنه يلقى على القبر مجموعة من الأموال تفوق المفروض تفوق ضعف المليونين دولار حتى يستطيعوا يشتروا الضريح. طبعا حتى للموظفين المغاربة ولكن شركة فرنسية تستثمر الضريح. فهذا الآن ظهر نوع من الصوفية. حتى واحد من أفراد أسرتنا السدرجي له خبر يحكي لي فترة قال لي قال يذكر هيك معلمون الشيخ قال يذكر الله حتى يغم على صدور من الذكر يضيق نفسه من الذكر. فبحط لهم شريط أم كلثوم وبضيفهم سوابير دخان، فكل واحد بيقبل السيجارة بحط على رأسه بشعلوه وبحط الشريط في المسجد وبعده بيسمع وبيدخل والشيخ ما بيصلي طبعا وصلا هذا. هذا النوع من الصوفية هو المتاح الآن في بلاد المسلمين. يعني صرت تبكي على الصوفية اللي أنا طلعت من سوريا بعرفها كيف كان مستواه. فهذا النوع الآن من الصوفية. تأتي إلى التبليغ وشوف الذي وصلوا إليه في نهاية المطاف. تأتي إلى يرحمه الله، تأتي إلى السلفية وانشطار مدارسة المدرسة الأساسية في السلفية اللي هم سلفية السعودية سلفية الأردن اللي هذه رأس الألباني وهذه رأس أفلان وهذه رأس عدن وين وصلوا؟ سلفية ليبيا اللي مسمين سلفية تركت من فوق الجهاد والسلفيين اللي على طريقتنا معظمهم في خدمة الاستخبارات معظمهم في خدمة الاستخبارات ايش عرب يعفوه الأخوة في ليبيا. السلفية اللي في الأردن حول الألباني معظمهم في الاستخبارات نظرية التصفية والتربية كل واحد كل شيخ تعرفه كل واحد تعرفه من كبار تلاميذه يعرف الرسل بالحواريين بالصحابة بمستواهم يعرف الشيخ بأعلى على الرسل صلى الله عليه وسلم. تلميذ الألباني الأكبر إبراهيم أبو شجرة، تعرفوا إيش اللي طلع معه؟ راح كتاب تفسير ولا ما أدري في إيه، كتاب مقدم له القطعة الأدبية اللي رافع فيها الكتاب هدية للملك حسين، والله تستحي تسقط على أحمد بن حنبل، يعني تستحي توصف أحمد بن حنبل بهذه الأوصاف. راح وصف فيه الملك حسين وأدب عالي جدا، يقول لك إن الأحرف لتذوب والكلمات لتستحي خجلا كيف ترفع إلى سمو معاليك، حتى تعبر عن الأدب الراقي العظيم، إنه كيف الكلمات تتجرأ تصبح أدوات لمديح جلالة الملك حسين، مش بلغت ولا مستواها. في الآخر خرج علينا بقول عجيب جدا، قال نظرت في أمر الأمة وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من القرن الخامس عشر الهجري وقضية المجدد، فرأيت أن مجدد القرن الخامس عشر الهجري هو جلالة الملك حسين المعظم حفظه الله. ما يريد لأول ملك شوي طويل عريض بشكله مقبول، قالوا واحد مكبوت ترانزستور حالته حالة، قال هذا مجدد القرن. فهذا خلاصة التفسير والتربية واللي انتهت كما تعلم من كلها في ستون. فهذا حال فكيف بدأت تنظر المدرسة الآن؟ أجي لك بقى للصحوة، الصحوة اللي كانت هي بدها تغير الموضوع، مشاريع الصحوة الآن بقي عليك الأخوان، الأخوان بدهم لحالهم كورس، واحد يمسك كورس بس في مآلة إليهم الأخوان المسلمين، فأخذ هكذا لقطات أساسية. وين الأخوان حسن البنا الشيخ عبد العزيز علي أبو أسامة المصري الله يذكره بالخير؟ قال لي اصلا ما في اخوان الا اللي قضي على مذهب حسن البنا، ما بقي الا هيك. قلت له كم واحد مثلك يعني في الاخوان؟ فسخط هيك ثم قال لي ممكن 10. سكت، قال لي ممكن 10. رجل كان مدربنا ايام جيت في سوريا وحضر الجهاد هنا كمان وحضر الشغل في اوائل الشوط الاول. فاما الباقيين فقلت له كيف بتقول والشيخ عمر التلمسان يقول كذا؟ فقال لي اتركني، هؤلاء احياء اموات ليس لهم علاقة في الشيخ هذاك. فلا الآن توفى الله يرحمه. قال كان لما النبي وإسماعيل يتضايع وزير الداخلية ويعوزني كان يأخذني مشان أهدي أوضاع الشباب السائر يعني الإسلامي في الجامعات. ثم وصلت إلى قمة ما وصلت على لسان المرشد الأخير هذا اللي يشوف فكرة خطيرة، حامد أبو النصر. طبعا زوايا الانحراف تعرف لما تتتبع كيف من الأول من دعاة لقضاة ثم إلى المرحلة الثانية ثم إلى مرحلة هذا يكفيك. في إن شاء الله في جلسة أجيب لكم اسمه هذا بيان للناس ومن رد عليه في كتب كثيرة، أخرج المرشد العام في عيد الأضحى 96. قال كثر اللغط حول منهجنا وهو معروف وبينا لكل الناس، ولكن أريد أن أوجد حتى ما يشك في منهجنا أحد، وبدأ يعرف منه. قال أما الديمقراطية فنحن